هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ وإذا كان الله قد كتب علي أن أكون كافراً، فما فائدة البحث عن الإيمان؟ كي نكشف الخلل في هذا السؤال، سنفترض أن الله تعالى عندما خلقنا لم يكن يعلم ما الذي سنفعله في حياتنا، وما إذا كنا سنؤمن أم نكفر. فهل كنا سنقتنع إذن بأنه إله كامل الصفات ويستحق أن يعبد؟ إذن فكمال صفات الله تستلزم أن يكون عالماً بما كان وسيكون، لأن الزمان منبسط في حضرته، فليس هناك فرق عنده بين ماض وحاضر ومستقبل. وهذا يعني أن الله يعلم تماماً من الذي سيؤمن منا ومن الذي سيكفر، وعلمه هذا لا يعني أنه قد أمر بأن يحدث ذلك طالما أنه منحنا القدرة والاختيار والإرادة. ويأتي الإشكال واللبس من حيث قياس علم الله وإرادته على صفاتنا البشرية، فنحن نتوهم أنه بمجرد أن علم ما سيحدث فقد أمر بحدوثه، وهذا ليس لازماً ولا ضرورياً. أما الضروري فهو أن يكون عالماً فعلاً بما سيحدث، لأن الجهل لا يليق به. وبعبارة أخرى، إن علمه بمستقبلنا وبأفعالنا ومصيرنا هو من صفات كمال الله، فلا يمكن إلا أن يكون عالماً به. أما إكراهنا أو تركنا أحراراً فهو أمر آخر. وكما ذكرنا سابقاً، علينا أن نفرق بين مشيئة الله تعالى وبين ما يرضاه من أفعال عباده، فكل ما يحدث في الكون هو داخل في مشيئته، وإلا فلن يكون إلهاً، ولكن سماحه بحدوث شيء ما لا يعني أنه لا يرضى به. يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، سورة التكوير 29. ومن مشيئته أنه جعل لنا مشيئة مستقلة، فهي غير تابعة لمشيئته، إلا أنها ليست ضدها في الوقت نفسه. وهذه العلاقة بين المشيئتين قد نجربها في حياتنا اليومية مع أشخاص آخرين. فالأب مثلاً قد يمنح طفله الصغير قدراً من الحرية في الاختيار بين أمرين، ويخبره بأنه سيتسامح معه في ذلك، وسواء اختار الطفل ما يتوافق مع رضا الأب أم العكس، فإن حرية الاختيار التي يمارسها الطفل هي التي أرادها الأب، فقدرة الطفل على الاختيار جاءت نتيجة للفرصة التي منحها له الأب، لكن النتيجة جاءت نتيجة اختيار الطفل وحده. وبنفس المعنى، يختار كل منا ما يشاء وفقاً لحرية الإرادة التي منحها الله لنا، وقد نختار ما لا يرضي الله، ولكن ليس ما يخرج عن مشيئته. أجرى جوناثان سكولر، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، دراسة لفهم النتائج العملية للإيمان بكون الإنسان مسيراً أو مخيراً، فوضع أمام كل متطوع شاشة كبيرة، ثم عرض على نصف المتطوعين عبارات تجزم بأن الإنسان لا يملك حرية الإرادة، وعرض على النصف الآخر عبارات معاكسة، ثم طلب من كل متطوع إجراء اختبار وهمي على حدة، ووضع على الطاولة علبة مليئة بالنقود المعدنية، وأخبره بأنه سيحصل على دولار مقابل كل إجابة صحيحة. وقبل نهاية الاختبار كان يقول له إنه مضطر لترك الغرفة بسبب انشغاله المفاجئ، ويعطيه نموذج الأجوبة طالباً منه أن يقوم بالتصحيح بنفسه وأن يأخذ الدولارات التي يستحقها. اكتشف سكولر أن الذين تم إقناع عقلهم الباطن مسبقاً بأنهم مسيرون قرروا أن يسرقوا بضع دولارات إضافية، وكأنهم اقتنعوا لا شعورياً بأن السرقة أمر خارج عن إرادتهم، بينما كان الآخرون أكثر أمانة والتزاماً بالمسؤولية. والكافر يدرك في قرارة نفسه أنه لم يكفر إلا بمحض إرادته، ويعلم تماماً أنه قادر على تغيير قراره والالتزام بالوحي، إلا أنه لا يفعل عناداً. أما التعذر بأنها مشيئة الله فهو مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية، كما فعل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الآية: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. سورة الزخرف الآية 20. حيث يرد عليهم الوحي في الآية نفسها بأنهم يتوهمون، ويوضح القرآن في مواضع عدة أن الهداية نتيجة لمشيئة الإنسان نفسه، فيقول: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورة المزمل الآية 19. ويقول أيضا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. سورة الكهف الآية 29. ويبدو أن هذه الآية لم تكتفي بتوضيح حرية الاختيار، بل قرنته بالتحذير من مغبة سوء الاختيار. ويذكر القرآن الكريم أنه لو أراد الله أن يتدخل في مشيئة الناس لفعل، إلا أنه تركهم لحريتهم الشخصية بعد أن دلهم على الطريق، فيقول: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سورة الأنعام 149. ويقول أيضاً: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. سورة الأنعام 107. أي أن الله لم يتدخل في رغبتهم كما لم يجعل للنبي سلطة على اختيارهم. ويقول في آية أخرى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سورة يونس 99. إذن فقد تركهم لمشيئتهم فكفروا، ولم يكرههم على الإيمان كما أنه لم يكرههم على الكفر في الوقت نفسه. وقد يشكل على البعض معنى قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. سورة البقرة 272. فقد يفهم من الآية أن الله يختار من يشاء للهداية ويترك الآخرين للضلال، لكن الآية جاءت في سياق الرد على الصحابة الذين كانوا يعطون أقاربهم المشركين بعض الأموال من باب صلة الرحم ثم امتنعوا عن العطاء، فنزلت الآية لتخبرهم عن طريق مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هداية الناس ليست من شأن أي أحد بل هي بيد الله. فالجملة الأخيرة ليست مطلقة، بل هي في سياق نفي قدرة الناس على هداية الآخرين. أما الحديث عن هداية الله للناس بالمطلق فيأتي في مواضع أخرى من القرآن سنذكرها لاحقاً. وعلينا أن ننتبه أولاً إلى أن لفظ الهداية قد يأتي بمعنى الإرشاد إلى الطريق وليس حمل الناس على اتباعه، فالله تعالى يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سورة فصلت 17. فلو كانت كلمة هديناهم تعني إجبارهم على الإيمان، فكيف يفضلون بعد ذلك العمى على الهدى؟ وفي مثال آخر نجد أن الله يخاطب الرسول في آيتين مختلفتين بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. سورة القصص 56. وبقوله أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سورة الشورى 52. فلو كان مصطلح الهداية يحمل معنى واحدا لكان هذا تناقضا، لكن الهداية في الأولى تعني تعني الحمل على الإيمان بالإكراه وهي منفية، وفي الثانية تعني الدلالة والإرشاد. إذن فالله تعالى لا يجبر أحداً على الإيمان، كما لم يعطي أنبياءه القدرة على ذلك، إلا أنه وعد من يبذل جهده لبلوغ الحق بأن يهديه، عندما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سورة العنكبوت 69. وكلمة فينا تستلزم الإخلاص أيضاً وليس الاجتهاد فقط. وعندما يعرف المؤمن الطريق فإنه ينسب الفضل في ذلك إلى الله تأدباً، كما تقول الآية: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. سورة سبأ الآية 50. وبعد أن يختار هذا الطريق بمحض إرادته ويلتزم به، يضاعف الله هدايته كما وعد قائلاً: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. سورة مريم 76. وفي المقابل، عندما يختار المرء طريق الضلال فقد يزيده الله ضلالاً ويطمس على قلبه، ولكن الله لا يكرهه على ذلك الخيار من البداية، فيقول تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. سورة البقرة 26. فالآية تتحدث عن قضية واحدة، وهي ضرب المثل بالبعوضة، حيث كانت بمثابة اختبار واحد يختبر الله به الطرفين، فالمؤمن يهتدي به ويزداد إيمانه، بينما يضل به الفاسق الذي اختار طريق الفسق بنفسه أولاً. وبنفس هذا المعنى يمكننا فهم العديد من الآيات التي نفى الله فيها الهداية عمن يختارون طريق الضلال، فيقول: والله لا يهدي القوم الكافرين، كما يصفهم في آيات أخرى بالظالمين والفاسقين، وهذا يؤكد المعنى السابق بأن الله لا يضل ولا يهدي إلا بعد أن يختار المرء طريقه. بناء على ما سبق، لا يصح الافتراض الشائع بأن الإنسان يكتسب دينه بالوراثة دون اختيار، فالدين ليس من المورثات الجينية التي تجري في دمائنا، ولدى كل منا مشاهدات كثيرة عن تمرد المراهقين على آبائهم في الكثير من التفاصيل التي لا تروق لهم، لأن الإنسان عندما يبلغ سن التكليف وينضج إحساسه بذاته، يبدأ بتكوينها بالطريقة التي تناسبه، وقد يتطلب الأمر نوعاً من الصدام والمشقة، لا سيما وأنه سيجد في وسائل الإعلام والثقافة المحيطة ما يحرضه على التمرد والتغيير نحو الأسوأ، بينما لا يكاد يجد ما يشجعه على تغيير دينه نحو الإيمان بالله وبالوحي، أو نحو المزيد من التقيد بتعاليم الوحي إلا القليل، وهذه من عيوب المجتمعات نفسها، وليست عيباً في تركيب الإنسان الذي خلقه الله حراً وقادراً على التمييز واتخاذ القرار وتطبيقه. والملاحظ أن غالبية الناس يتلذذون بالكفاح الذي يبذلونه في سبيل التمرد على المجتمع، ولا يجدون في اضطرارهم إلى ذلك أي غضاضة، بينما يتذمر الكثيرون عندما يطلب منهم الشيء ذاته في سبيل التمرد على شياطين الجنس والإنس وبلوغ سبيل الحق من أجل خلاصهم، وكأن الدنيا تستحق النضال بلا جدال، بينما ينبغي أن يكون خلاص الآخرة سهلاً وميسراً. وبالقياس نفسه، نجد أن الكثير من الناس يعاتبون آباءهم على أي تقصير في مجال التربية الدنيوية، أي بما يمس نجاحهم الدراسي وصحة أبدانهم، بينما لا نكاد نسمع اعتراضاً على حمل الآباء أبناءهم على عبادة غير الله، بل تتوارث الأجيال أديانها المحرفة والوثنية على أنها جزء من ثقافتها التي يجب التمسك بها دون أي تمحيص عقلي، في حين يعلن الجميع أن من أهم سمات التربية الناجحة أن يمنح الإبن والإبنة القدرة على التفكير المستقل والنضج النفسي، وهذا التناقض ليس من سمات الإنسان التي خلقها الله فيه وفطره عليها، بل هو من نتائج اتباع الهوى وتقديم المصلحة الدنيوية العاجلة على الآخرة. لذا أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بشكل قاطع في قوله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، رواه البخاري ومسلم. فالنبي ضرب مثلا بالحيوان الذي يولد كامل الخلقة خاليا من العيوب، فإذا كبر قطع الناس أذنيه وأنفه وغيروا خلقته، وهذا هو حال الإنسان الذي يولد على فطرة الإيمان فتنحرف فطرته ويملأ عقله بالأساطير حتى ينشأ على أديان لا أصل لها. وبالرغم من وضوح حرية الإرادة، قد يبقى في النفس شيء من الشك عندما يرى أن مجتمعات كاملة لا تؤمن بالله، في مقابل مجتمعات أخرى يعطى أطفالها الإيمان دون عناء. والجواب على هذه الإشكالية يتطلب إعادة التذكير بعدالة الله، فطالما كان الله تعالى قد وعد بألا يظلم الناس وأن يؤتي كل مخلوق حقه يوم القيامة، فمن البديهي إذن ألا يعذب أحدا إلا عن استحقاق. فالمسلم الذي يولد في أكثر المجتمعات تمسكا بالإسلام قد يقرر الجنوح نحو الكفر والإلحاد يوما ما، كما يحدث فعلا في عصرنا الحاضر، وقد يكفر بقلبه ولا يعلن ذلك، أو ربما ينشأ متشككاً وعاصياً وظالماً، فلا يكاد يتميز عن أي شخص سيء نشأ في مجتمع لا يعرف الوحي، فيعاقب يوم القيامة على عدم إيمانه أو عدم التزامه، ولا يكون الحساب فقط بناء على كونه مسلماً بالاسم. أما الذي قدر له أن ينشأ في مجتمع آخر ولم يكتب له الاطلاع على الوحي ولم تكن الظروف مواتية لذلك، فحسابه على قدر صلاحه وبذله الجهد والتزامه بفعل الخير، والله أعلم بمعايير محاسبة كل فرد على حده.